إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 59 على 41 و100 في بيان كتاب الصلاة وصفتها من كتاب ابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 18300 من الهجرة. قد وصلنا إلى قوله: ذكر التسليم من الصلاة عند انقضائها. هذا ركن من أركان الصلاة وهو آخرها، وهو ركن التسليم، ولكن قبل التسليم هناك شيء مهم بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل التسليم، ألا وهو الأدعية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم ليتخير من الدعاء، ليتخير أي من المأثور. والشيخ الألباني رحمه الله ذكر ذلك في المجلد 2 صفحة 200، قال: الدعاء قبل السلام وأنواعه. الدعاء قبل السلام وأنواعه. فالدعاء في الصلاة إنما يكون قبل التسليم منها، لأنها حالة قرب ومناجاة. كيف يترك المسلم أن يدعو ربه في الصلاة ثم بعد إذا سلم منها هو يدعو؟ السنة أن بعد التسليم الذكر، ويجوز بعض الدعاء كما سيأتي. وأما قبل السلام فالمشروع الدعاء، لأنك أتيت بوسيلة عظيمة بعد التوحيد، وهي توحيد. فالصلاة وسيلة عظيمة، فناسب قبل التسليم منها أن تدعو. المهم أيها الإخوة أن نعلم هذا، نعلم هذا، أن الدعاء إنما يكون قبل التسليم. وهذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله وقال: كيف يترك العبد أن يدعو ربه في حال الصلاة ثم هو يدعوه بعدها. مع أن الدعاء بعدها جائز لكن قليل. وأما ما ذكره ابن القيم، تنبه أيها الإخوة، أنه يستحب له بعد أن يأتي بأذكار الصلاة أن يدعو، فهذا لا دليل عليه، وهذا سيأتي إن شاء الله ونبحث هذه المسألة. الذي يهمنا الآن الدعاء في الصلاة قبل التسليم منها، الدعاء في الصلاة قبل التسليم منها. وذكر الشيخ رحمه الله عشرة أنواع من الأدعية، عشرة أنواع من الأدعية قبل التسليم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة. تأمل، يدعو في صلاته. يقول الشيخ: ولم يأتي تعيين محل هذه الأدعية، وهي تشمل كل موضع صالح للدعاء كالسجود والتشهد. قال الأثرم: قلت لأحمد بماذا أدعو بعد التشهد؟ قال: كما جاء في الخبر. كما جاء في الخبر، يعني يدعو بالمأثور. قال: قلت له. تأملوا المحاورات بين الشيخ وبين التلميذ. قال: قلت له: أوليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء؟ لما سأله بماذا أدعو قال: كما جاء في الخبر، يعني أدعو بالمأثور. قال: أوليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء؟ قال: يتخير مما جاء في الخبر. فعاودته فقال: ما في الخبر. نعم. النوع الأول أيها الإخوة جاء من حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. يقول قائل: أليس هذا قد مضى في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع؟ نقول: هذا الذي فات أربع، منها ثلاث ها هنا. الحديث الأول قولي، وهذا حديث فعل. الحديث الأول يفيد الوجوب، وأما هذا فيفيد الاستحباب. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وبدل أعوذ بك من عذاب جهنم بدلها إيش؟ اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فهذا حديث عائشة. المأثم والمغرم إيش هو؟ المأثم يعني الإثم، والمغرم يعني الغرم. فهذا يسمى مصدر إيش؟ مصدر ميمي، كما تقول المرجع يعني الرجوع، المصير يعني الصيرورة، المآب الأوبة. فكذلك المأثم يعني الإثم، والمغرم يعني الغرم. المأثم والمغرم إذا اجتمعا فيكون المأثم يتعلق فيما بينك وبين الله، والمغرم فيما بينك وبين الناس. المغرم الغرم. قالت عائشة: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. نعوذ بالله من ضلع الدين، إذا كان عليه ديون فيضطر إلى الإيش؟ إلى الكذب وإلى أن يخلف الوعد. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إذن هذا نوع. ومن الفوائد ها هنا ما ذكره الشيخ عن هذا المخبول غلام أحمد القدياني. هذا مخبول، نحن نذكر فقط من أجل أن يعرف، وإلا من أبلغ مقابلة هؤلاء المخبولين أن تسكت عنهم، لأن الرد إنما يكون على من عنده بقية عقل. أما إذا صار الإنسان ما عنده بقية عقل فهذا يعني لا يشتغل به. كهؤلاء الذين يخرجون وينكرون السنة النبوية، هؤلاء ما عندهم عقل، ما عندهم. كيف الإنسان ينكر السنة النبوية والذي جاء بالقرآن هو الذي جاء بالسنة صلى الله عليه وسلم؟ والقرآن فيه ما لا يحصى من الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والحذر من مخالفته. الشاهد يعني لا تشتغلوا بهؤلاء، هؤلاء مخبولون. فكذلك هذا مخبول. ماذا قال؟ قال: المراد بالمسيح الدجال هو الديانة النصرانية. وبعدين قال: والمراد بالشيطان هو الدجال، لأنه هو ما عنده شياطين ولا جن، هو لا يؤمن لا بالجن ولا بالشياطين. فتأول الشيطان على الدجال، وتأول الدجال على الديانة النصرانية. وكما يقولون عندنا في المثل المصري: اللي بيعيش يا ما يشوف. يا ما يعني كثير يعني، بل يعني جاء في الأحاديث يعني يوشك أن تخرج الشياطين على الناس فتتلو عليهم مثل القرآن، فهذا من الفتن التي لا تدفع إلا بالعلم. عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. النوع الثاني أيضا من حديث عائشة: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. سبحان الله، هذا شامل. أعوذ بك من شر ما عملت، يعني من المؤاخذة به والعقوبة عليه، ومن شر ما لم أعمل بعد، يعني أعوذ بك منه حتى لا أعمل به. الأول علاج والثاني وقاية، فهذا سطر واحد من الاستعاذة وهو شامل. النوع الثالث أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها، عائشة التي توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، حملت كل هذا العلم. هذه يعني امرأة. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. والحساب اليسير ما هو يا شيخ؟ العرض. وأما المناقشة فمن نوقش الحساب عذب. الحساب اليسير العرض، الله عز وجل يعرض عليك فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، هذا العرض. وأما من نوقش الحساب عذب. الرابع عن عمار، وهو مشهور دعاء طويل، حتى إن عمارا رضي الله عنه ذات يوم صلى بالناس صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: قد خففت. فقال: لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بعلمك الغيب. يا إخواني، نحن لن نعرف قدر الصلاة إلا بالتأمل فيها حتى نعرف حقيقتها. الصلاة أقوال وأفعال، والأقوال أذكار وأدعية، أذكار وأدعية. واقترنت الأفعال بالأقوال لأن كل منهما يعني يثبت الآخر. هناك فرق بين أن تدعو خارج الصلاة وبين أن تدعو فيها، وهناك فرق بين أن تفعل الشيء مجرد فعل غير مقترن بقول. ولذلك الصلاة ما فيها سكوت، ليس هناك موضع في الصلاة فيه سكوت، وإنما إما ذكر وإما دعاء. اللهم بعلمك الغيب، توسل إلى الله عز وجل بالعلم، وقدرتك على الخلق. ومعلوم في كتاب الله الاقتران المعروف بين العلم والقدرة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، تأملوا، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. تكون حياتك مفيدة لك نافعة. في بعض الناس والله لو ماتوا لكان خيرا لهم، كما يقول دوما ابن القيم: فموت هذا خير من حياته. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. تصور لو إنسان بهذا الشكل يخشى الله في الغيب والشهادة كيف يكون؟ هذا لا يفارق ولا يمل منه. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق، وفي رواية الحكم والعدل، في الغضب والرضا. في حال الغضب تقول الحق والعدل، في حال الرضا تقول، في حال الغضب تقول. قال وأسألك القصد في الفقر والغنى، الاعتداء. في حال الغنى ينفق قصدا، وفي حال الفقر ينفق أيضا، أن يقول مقتصدا في هذا وفي هذا. وأسألك نعيما لا يبيد، وعند النساء لا ينفد. قال الشيخ والصواب رواية الجمهور. وأسألك نعيما لا يبيد. وابن مسعود رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، فقال سل تعطه يا ابن أم عبد. فقال عمر فابتدرت أنا وأبو بكر، فسبقني إليه أبو بكر، وما استبقنا إلى خير إلا سبقني إليه أبو بكر. فقال إن من دعاء الذي لا أكاد أن أدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سل تعطه، فأبو بكر وعمر تسابقا حتى يسمع ابن مسعود ماذا يقول، مع أن هذا أبو بكر وعمر. فكان من دعاء ابن مسعود اللهم إني أسألك نعيما لا يبيد، وقرة عين لا تنفد، ومرافقة النبي محمد في أعلى الجنة، جنة الخلد. فهذا قال نعيما لا يبيد. وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك. الإنسان لو حصل له هذا كيف يجزع من الموت، بل يتمنى الموت حتى يلقى ربه. في غير ضراء مضرة، يعني الشوق إلى لقائك ليس لأجل العناء والتعب الذي أنت فيه. قال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان، هذه الزينة الحقيقية، واجعلنا هداة مهتدين، هداة لغيرنا مهتدين في أنفسنا. هل هذا الدعاء ترك شيئا؟ فهذا دعاء عمار رضي الله عنه. النوع الخامس دعاء أبي بكر الصديق عند البخاري ومسلم. قال الشيخ وعلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. والذي من عند الله عز وجل واسع الفضل والعطاء كرم، وارحمني بالمغفرة يتخلص من المرهوب، وبالرحمة يتحقق له المطلوب. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء أبي بكر السادس. قال وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقول، دعاء عائشة، وما شاء الله طويل فيه كم اللهم، كمان اللهم، كمان اللهم، ثلاثة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت وما لم أعلم، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. هذه أول اللهم. الثانية وأسألك، وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. الثالثة وأسألك، وفي رواية اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعائشة قبل هذا الدعاء؟ قال لها عليك بالكوامل الجوامع. فإذا هذه الكوامل الجوامع، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد. وبعدين يمكن أن تكون هذه رابعة، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. هذه تسمى إيش يا شيخ؟ الكوامل الجوامع. هذه الكوامل الجوامع. للأسف في الأدعية المأثورة الصحيحة الناس إذا قالوها لا تتحرك لها قلوبهم، وإنما يتحرك قلبه لشيء قد يكون عاطفيا، وربما تركوا هذه الأدعية الصحيحة المأثورة وجاءوا بأدعية أخرى كتبها لهم الإيش، والله الإنسان محتار يقول إيش فيهم، نعم، كتبها لهم البطالون. أي إنسان يخالف السنة ويصرف الناس عن السنة هذا بطال، لأنه يصرف الناس إلى الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قبضه الله عز وجل حتى كمل به الدين والنعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهذه الجوامع الكوامل، هذا السادس. السابع وقال لرجل ما تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قل يا رسول الله أنت تقول كلام كثير أنا لا أحسنه ولا دندنة معاذ. فقال حولها ندندن، يعني هذا الذي أنت تقوله مهما دعونا فنحن ندور حوله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. الثامن وسمع رجلا يقول في تشهده، فإذا هذا من السنة التقريرية، الصلاة فيها كل شيء، فيها أنواع السنة القولية والفعلية والتقريرية. سمع رجلا يقول في تشهده، يعني بعدما انتهى من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك يا الله، وفي رواية بالله الواحد الأحد الصمد، الواحد الأحد الصمد، يتركون هذا ويقولون ايش؟ الفرد، الفرد. طب ليش الأحد أبلغ منه؟ قل هو الله أحد. اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي. المطلوب ماذا؟ المغفرة. والوسيلة أحسن الوسيلة توحيد، توحيد العلم. قل هو الله أحد توحيد علم، قل يا أيها الكافرون توحيد عمل. فهنا توسل بالتوحيد العلم، قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن. قال أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. التاسع، وسمع آخر يقول في تشهده. طبعا هنا يأتي السؤال المشهور، الناس يقولوا ايش؟ خلاص انا بقول يعني دعاء كما مثل هذا الرجل. نقول له طيب، هذا الرجل كان عنده من ايش؟ من يصوبه او يخطئه. انت الان من عندك؟ الوحي انقطع، تمت النعمة وكمل وكمل الدين. فاذا هذه سنة تقريرية، هذه في زمن الوحي. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. ما شاء الله، ما ترك شيئا. إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. إيش المطلوب؟ سؤال الجنة والاستعاذة من النار، والمطلوب هذا الذي سمعت. فالأول المغفرة، التوسل إليها بماذا؟ بقول هو الله أحد. وهنا سؤال الجنة والاستعاذة من النار، التوسل إليها بإيش؟ أن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، تدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي رواية الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي أو أعطى. الذي إذا دعي به أجاب، يعني رب العالمين أجاب، وإذا سئل به أعطى. فإذا هذه الكلمات التي قالها هذا الرجل فيها اسم الله الأعظم، وخاصة إيش؟ يا حي يا قيوم. لأن يا حي يا قيوم فيه حديث صححه الشيخ في السلسلة الصحيحة، إن النسب الله الأعظم في ثلاث آيات من القرآن، آية الكرسي وفيها يا حي يا قيوم، وآية طه فيها أيضا وعنت الوجوه للحي القيوم، والثالثة ماذا؟ من يعرف في موضع ثالث فيه يا حي يا قيوم أو فيه الحي القيوم؟ هذا في سورة طه، في سورة البقرة، نعم، وفي سورة آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الاسم الأعظم في هذه الآيات، وهنا فيها يا حي يا قيوم. النوع العاشر أيها الإخوة، قال: وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم. فإذن هذا الدعاء تجعله آخر ما تقول. نحن الآن بالكاد نتعوذ بالله من أربع، ولو قدرنا نقول هذا نقول، وإلا الناس يقولوا طولت علينا. هذا كان من آخر ما يقول، يعني معناه أن قبله كان على الأقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أدعية أو أربعة، وهذا من آخرها. كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم. وهناك رواية في هذا الحديث كان يقول إذا سلم، لكن نحن نحمل إذا سلم على إيش؟ أراد أن يسلم، حتى تتفق الروايات. إذا أراد أن يسلم معناه أنه آخر ما يقول بين التشهد والتسليم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، هذه المدة الزمنية، وما أسررت وما أعلنت، حال الذنب. فإذا ما قدمت وأخرت وقت الذنب، ما أسررت وما أعلنت حال الذنب، وما أسرفت المجاوزة، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهذه عشرة أدعية يقولها المصلي قبل أن يسلم من صلاته. وأما التسليم، قال: ذكر التسليم من الصلاة عند انقضائها. يهمنا في ركن التسليم ثلاثة أمور: أولا حكمه، حكم التسليم، ثانيا صفته، ثالثا عدده. حكمه، حكم التسليم موجود عند الشيخ في صفحة 1037. حكم التسليم، قال الشيخ: وجوب التسليم. الوجوب هنا بمعنى الركنية يعني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وتحليلها، يعني الصلاة التسليم. فإذا إيش؟ تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فكما أن تحريمها ركن، فتحليلها وهو التسليم ركن. قال الشيخ: والحديث يدل على وجوب التسليم، وهو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وخالف أبو حنيفة رحمه الله فقال التسليم سنة، ويحصل التحلل من الصلاة عنده بكل شيء ينافيها، من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك. يعني خلص التشهد، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مو مشكلة، يحدث ويقوم، خلاص خلصت الصلاة، أو يتكلم، بدل ما يقول السلام عليكم بجنبه أقول له كيف حالك يا فلان، وإيش أخبار السيارات اليوم، خلاص يبقى خارج من الصلاة، فيخرج منها بما ينافيها من كلام أو حدث أو قيام. واحتج الجمهور بأدلة، منها هذا تحليلها التسليم، ومنها موظبته صلى الله عليه وسلم على التسليم مع قوله صلوا كما رأيتموني أصل. طيب وأبو حنيفة بماذا استدل؟ استدل أبو حنيفة بحديث المسيء صلاته، قال حديث المسيء صلاته ما فيه تسليم. طيب يعني ما في أحكام للصلاة إلا في حديث المسيء صلاته؟ ما أحد يقول هذا الكلام. واستدل بحديث ابن مسعود قال إذا قلت هذا يعني التشهد فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. هذا حديث لا يثبت. واستدل بحديث أخرجه أبو داود حديث ابن عمرو إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. هذا فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف لا يحتج به. نعم، فهذا بالنسبة لماذا هذا بالنسبة لي حكم التسليم. المتأخرون من الحنفية قالوا بوجوب التسليم، لكن الوجوب الذي عندهم فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب، يفرقون بين الفرض والواجب، يقولون الصلوات الخمس فرض، الوتر واجب. فهم يقولون المتأخرون من الحنفية قالوا أن السلام واجب لكنه ليس بركن. هذا بالنسبة لحكمين. طيب الثاني صفته، يعني صفة التسليم، عندك في صفحة 1023 قال الشيخ ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن. يعني البياض؟ البياض يعني الجزء من الخد الذي ليس عليه شعر، الشعر يعني يجعل الخد أسود، فهذا يعتبر بياض الخد، هذا سواد الخد الذي عليه الشعر وهذا بياض الخد. فكان يسلم حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. هذا حديث ابن مسعود، وفيه ماذا؟ وفيه أن حتى يرى بياض خده في الجهتين، بخلاف حديث سعد بن أبي وقاص الذي سيأتينا، لكنه يحمل على هذا. هذه صفة السلام حتى يرى. وفيه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله بالتساوي، وفي الأحاديث الأخرى صفات أخرى. في حديث ابن مسعود جاءت زيادة قال ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك، يعني يسلمان حتى يرى بياض خدهما. قال الشيخ والأحاديث في التسليمتين كثيرة متواترة، تسليمتين اللي هو عدد التسليم، لأنه سيأتينا أنه يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة. فإذا صفة التسليم هل يتساوى ولا يفضل جهة اليمين؟ وعدد التسليم هل يسلم تسليمتين أو تسليمة واحدة؟ يقول الشيخ والأحاديث في التسليمتين كثيرة متواترة ساق الطحاوي بأسانيدها. صحيح، أحسن ما عند الطحاوي أسانيده، ما يكاد يترك شيئا رحمه الله. لكن طبعا يتأول الآثار للانتصار لمذهبه. قال: وخرجها الزيلعي في نصب الراية. الزيلعي أيضا كتاب موسع، والعسقلاني في التلخيص الحبير. قال الشيخ: وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، كان أحيانا يزيد. طيب، على ما اعتمد الشيخ؟ قال: بحسب النسخ. عندك حديث وائل بن حجر وحديث ابن عمر التي رواها أبو داود وغيره. في نسخ أبي داود النسخ مختلفة، في بعضها الزيادة وفي بعضها التساوي. وأنا أذكر قديما وأنا في مسجد إبراهيم الخليل، يعني وقع تحت يدي ورقات لأحد إخواننا المحققين الذين عندهم علم بالمخطوطات، فأثبت ماذا؟ أثبت التساوي. ولأجل هذا ماذا قال الشيخ رحمة الله عليه؟ عندك في صفحة 27 قال: فباعتبار ما ذكرنا من المعنى، يعني تفضيل اليمين على اليسار، يقتضي تخصيص الجهة اليمنى بزيادة وبركاته. إلا، شوف، لأجل اختلاف النسخ، قال: إلا أن يصح عنه صلى الله عليه وسلم ما يخالفه، يعني بالتساوي. قال: فإنه يقال حينئذ إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم، يعد حديث ابن مسعود فيه الزيادة بالنسبة لليمين، لكن هذا أيضا باختلاف النسخ، نسخ أبي داود ونسخ ابن ماجة، كذلك حديث وائل بن حجر. قال الشيخ: وهي في نسختنا من السنن في التسليمة الأولى فقط، فلا أدري أذلك من اختلاف نسخ سنن أبي داود أم غير ذلك. فالمهم أيها الأخوة، هذا إذا أنت يعني تحقق لديك الرواية أن جهة اليمين فيها الزيادة، فيكون هذا من باب تفضيل اليمين على اليسار فتزيد، وإذا تحقق لديك التساوي فإذا تساوي. إذا قلت السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا التساوي، تساوي الجهتين. وإذا اطمأننت إلى تفضيل اليمين على اليسار بالرواية فتفضل جهة اليمين ببعض الزيادات. قال: وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته. وكان إذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قول عن يساره السلام عليكم تفضيل. قال: وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة، تسليمة واحدة، يبدأ بتلقاء وجهه ثم ينحرف قليلا السلام عليكم، هكذا السلام عليكم، ويلتفت يمينا قليلا، يسلم تسليمة واحدة. هذا ثابت في حديث أنس بن مالك وفي حديث عائشة، وبعضهم يتكلم في حديث عائشة، وسيأتي إن شاء الله، لكن نثابت التسليم الواحدة في الباب. أيضا عن سمرة بن جندب وعن سلمة بن الأكوى وعن سهل بن سعد، أسانيدها ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا. فالمهم أن الاقتصار على تسليمة ثابت خلافا لابن القيم، والاقتصار على تسليمه هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وسيأتي. قال الشيخ: وكانوا، نعم أو قبل هذا، وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة، السلام عليكم تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا. قال: وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال. كيف يعني؟ عندما يسلمون السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، كانوا يشيرون إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال. فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ الخيل الشمس التي تتحرك وتضطرب ولا تستقر. إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك. وفي رواية: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. فأنت عندما تسلم أول شيء تتحلل من الصلاة، وثانيا تسلم على إخوانك الذين شاركوك في هذه العبادة العظيمة، هؤلاء الذين عليهم السلام. وأما الذين لا يصلون فكيف يكون عليهم سلام؟ بل عليهم وبال إذا لم يتوبوا إلى الله عز وجل. إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. طبعا هم كانوا يشيرون هكذا. الناس الآن ماذا يفعلون؟ ها، اليدين على الفخذين، عندما يسلم على ماذا يعمل؟ يقلب كفه كذا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا يدخل في هذا الحديث، يدخل في هذه الإشارة. وطبعا الأحناف قالوا في رفع اليدين ما عدا تكبيرة الإحرام، قالوا إيش؟ قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإشارة باليدين، نحن ما احنا ما نشير، نحن نرفع اليدين. ثم إنكم ترفعون في الأولى، يعني يلزمكم ألا ترفعوا أصلا في الصلاة، فلماذا ترفعون في الأولى؟ ولماذا تجعلون الرفع قبل الركوع وبعد الركوع وعند القيام من الركعتين؟ لماذا جعلتموه من هذا الباب اللي هو تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ طيب، قبل أن ندخل يعني فيما ذكره المصنف، نذكر كلاما مهما يتعلق بالتسليم، وهو ماذا؟ أن يقال: إنك كنت في لقاء الله عز وجل تناجيه وتدعوه، يعني قبل التسليم، فكان الإقبال عليه، فلا حق للمخلوق حينئذ، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقال: إن في الصلاة لشغلة. وقال: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. فلما انتهيت من ذلك وأقبلت على المخلوق حييته بالسلام لأن هذا شأن اللقاء بالمسلمين، أن تحييهم بتحية آدم وذريته. فإن أنت عندما تسلم أنت تسلم على إخوانك، وهذا يغني عن إيش؟ عن قولهم حرما وعن المصافحة لأجل الصلاة. نقول هذا يكفي عنه السلام، السلام عليكم، سلمت على أخيك عن يمينك وعن هذا يكفي، ما يحتاج أن تقول له حرما وتصافحه. نعم. والناس الآن نقلوا المصافحة أيضا قبل الإيش؟ قبل الدخول في الصلاة، عندما تقام الصلاة. يعني مرة في مسجدنا هنا انتشر هذا الشيء، يعني عندما يقومون للصلاة يسلمون على بعضهم البعض، فإذا انتهت الصلاة يعني منهم من يكتفي بالمصافحة الأولى ومنهم من يصافح مرة أخرى. فتقول يغني عن هذا كله أيها الإخوة السلام، السلام كاف. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد ابن إدريس الرازي قال أخبرنا الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه. هذا حديث سعد بن أبي وقاص، عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، والحديث عند مسلم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر، يعني يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر، كما جاء في حديث ابن مسعود. قال: ذكر صفة السلام من الصلاة، وذكر حديث عبد الله بن مسعود وهو في صفة الصلاة 1023 وفي الإرواة 326. قال: حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق وحدثنا محمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان. فالإسناد الأول عبد الله عن سفيان، والثاني أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. هذا حديث عبد الله بن مسعود الذي ذكرناه الآن. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. قال: ذكر الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، هذا في صفة الصلاة 1029. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن زهي. هذا زهي الذي علل به حديث عائشة، وليس يوافقون ولا يوافقون على تعليله. هذا في صفة الصلاة 1030. أذكر لكم ماذا قالوا في التعليل، فعللوه بسبب إيش؟ بسبب زهي. قال الشيخ: أعله بعضهم بزهير بن محمد فقال، وهو وإن كان من رجال الصحيحين لكن له مناكير، وهذا الحديث من أرحمك الله. قال: وهذا الحديث منها. قال الشيخ: لم يتفرد به زهير، بل رواه عاصم عن هشام بن عروة. عندك زهير هنا عن هشام بن عروة عن أبيه، فرواه عاصم وهو عاصم بن عمر وهو ضعيف، فهو لم يتفرد به. فهذا من من جملة ما أعلوه. قال: وذكر آخر يعني في التعليل أن الصواب في الحديث أنه موقوف. كما رواه القاسم عن عائشة أنها كانت تسلم في الصلاة تسليمة واحدة قبل وجهها: السلام عليكم. قال الشيخ: هذه طريق أخرى ولا مخالفة بينهما، فعائشة روت ذلك كما في حديث زهير ومعه عاصم رواية، وعملت به كما في رواية القاسم. قال البيهقي: وروي عن جماعة من الصحابة أنهم سلموا تسليما واحدا. وأيضا يشهد لحديث عائشة حديث أنس في الصحيحة 316. فالشاهد أيها الإخوة أن التسليم الواحدة هذه أدلتها، حديث عائشة ومن معها وحديث أنس وعمل جماعة من الصحابة بها، وهو مذهب مالك رحمه الله. فهذا بالنسبة لزهير. فدوما يعني طالب العلم عندما يتقدم به العلم، عندما يقرأ الإسناد يشوف إيش المشكلة ويركز عليها، ما يقعد يترجم لكل رجل ويسود الصفحات، والمصنف بدل ما يطلع في مجلد ومجلدين يطلعه في 10 مجلدات. فالمهم هذا الإسناد، شو إشكال هذا الإسناد؟ هو زهير، هذا ركز على زهير. وهذا ما تعلمناه من الشيخ رحمة الله عليه. نعم. أما المحققون والإبراهيم بن محمد بن إسحاق ويكتب لك فيه صفحة، أحمد بن عبد الرحيم صفحتين، عامر بن أبي سلمة كذا، وأحيانا يترجمون لسفيان الثور. أنت تترجم لسفيان الثور، أنت تخاطب يعني شريحة معينة، ما تحتاج إلى كل هذا الحشو. فالمهم هذا حديث عائشة، هذا الكلام عليه من الكلام في زهير هذا، وقد عرفت ما فيه. عن زهير عن هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يقبل إلى الشق الأيمن شيئا. هذا في صفة الصلاة 1030. تقول: وفي الباب عن أنس وغيره، كما في صفة الصلاة 1029 و1033، وهو في الصحيحة 316 وفي الإرواة 327. عندما تقرأ يا أبا الحارث في هذا المحقق، إيش تعليقه على هذا الحديث؟ طول لك أشياء وترك القارئ في دوامة، ما ذكر إلا الإيش؟ إلا التعليل. قال: وقال ابن عبد البر لا يصح مرفوعا، وقال كذا منكر، وقال كذا. ما يصح هذا الكلام، الذي يريد أن يبحث في الأحاديث لا بد أن يكون يعني أمينا ينقل كل شيء. والله احنا ما يهمنا هذا أبو الحارث، هذا العلم لا يؤخذ إلا من الأئمة المعروفين به الذين يحسنونه، وهم في كل زمان أفراد، ربما تجد واحد أو اثنين. نعم. قال ابن المنذر: اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في عدد التسليم، هذا العدد. فقال الطائفة: هذا القول الأول، يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. روي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود ونافع بن عبد الحارث وعطي بن أبي رباح وعلقمة والشعب وأبي عبد الرحمن السلمي، وبه قال سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، يعني الكل ما عدا مالك. ثم ذكر الآثار عنهم. الآثار الأول ذكر بإسناده عن مسروق أن أبا بكر الصديق كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده، هذا عند الطحاوي. الذي بعده ذكر بإسناده عن أبي عبد الرحمن السلم أنه صلى خلف علي بن أبي طالب فسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه فائدة. وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، تقول هذا الأثر إيش يدل على التفضيل. احنا ذكرنا ان في تفضيل وفي مساواة، والشيخ بالنسبة للنسخ احتمل هذا وهذا، فهذا اثر علي يدل على التفضيل، يعني تفضيل جهة اليمين عن جهة اليسار. قال وصلى خلف ابن مسعود فصنع مثل صنيع علي سواء، هذا عند الطحاوي. الذي بعده بإسناد عن علي أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هنا فيها التسويل، هذا عند ابن أبي شيبة. الذي بعده بإسناده عن حارث بن مضرب قال أنا رأيت عمارا يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله في كلتيهما حتى أرى بياض خده فيها، هذا عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، هذا كل القول الأول. قال وقال الطائفة يسلم تسليمة واحدة كذلك، قال ابن عمر وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وسنة بن الأكوع والحسن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز، وذكر الأسانيد عنه. ذكر بإسناده عن حميد قال صليت مع أنس فكان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم، تقول ثبت هذا مرفوعا كما في الصحيحة 316 مرفوعا عن أنس. وذكر بإسناده أن عبد الله بن عمر كان إذا أما أحدا ثم سلم يسلم عن يمينه فقط السلام عليكم، وكان إذا صلى وحده فعل ذلك، هذا عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. وذكر بإسناده كان ابن عمر يسلم إذا كان إمامكم قال عن يمينه واحدة السلام عليكم، صح، يعني إذا اقتصر على واحدة يختصر، إذا اقتصر يختصر، أو إذا اقتصر اختصر، إذا اقتصر يعني على واحدة اختصر، هذا المناسب. فإذا اخترت أن تسلم واحدة فماذا تقول؟ السلام عليكم، ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، لأنك إذا اقتصرت اختصرت. الذي بعده، طبعا هذا عند عبد الرزاق، الذي بعده بإسناد عن عائشة أنها كانت، معنى عن القاسم، هذا حديث القاسم عنها، أنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها السلام عليكم، هذا عند ابن خزيمة وابن أبي شيبة. فنلاحظ من اختصر اقتصر، الذين روي عنهم التسليم الواحدة لم يروى عنهم إلا إيش؟ السلام عليكم. قال وذكر بإسناده عن يزيد بن أبي عبيد قال رأيت سلمة بن الأكوع يسلم تسليمة إذا انصرف من الصلاة قبل وجهه إذا كان مع الإمام وغيره، وبه قال مالك والأوزاعي. وقال عمار بن أبي عمار كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين عن أيمانهم وعن شمائلهم، وكان مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة. وفيه قول ثالث وهو أن هذا من الاختلاف المباح، هذا هو الصحيح، طالما ثبت هذا وهذا فيكون هذا من الاختلاف المباح، فالمصلي مخير إن شاء سلم تسليمة وإن شاء سلم تسليمتين، قال بهذا القول بعض أصحابنا. وكان إسحاق يقول تسليمة تجزي وتسليمتان أحب إلي. ودفع آخرون حديث زهير عن هشام اللي هو حديث عائشة، دفعوا هذا الحديث اللي فيه التسليمة الواحدة، وقالوا لا يثبت من جهة النقل، ولو ثبت حديث زهير لاحتمل أن تكون التسليمتان أولى، لأن الذين رووه أكثر عددا صح، هذا التطبيق العملي، أكثر الأحاديث على التسليمتين، فأنت أحيانا تسلم تسليمة واحدة، لا تجعل الذي روي كثيرا لا تجعله قليلا، والذي روي قليلا لا تجعله كثيرا. قال وأشبه بأن يكون حافظوا ما أغفله الآخرون لأنهم زائدون والزائد أولى. قال أبو بكر بن المنذر وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليم، وأحب أن يسلم تسليمتين للأخبار الدالة، نقول للأخبار الإيش الكثيرة، هذا الصحيح، وإلا فالذين قالوا بالتسليم لهم أخبار أيضا، للأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجزئه أن يسلم تسليمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.